بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، إننا سنضمن خطبتنا هذه مسألة كبيرة عظيمة من أعظم المسائل وأكبرها حكما وأعظمها أثرا. إنها مسألة ليست موعظة عابرة يتأثر بها المرء، حين سماعها وترعان ما ينساها. إنها مسألة فكرية يقضي بها فكر رجل وينكرها آخر. إنها مسألة دينية شرعية، القضاء فيها لله ورسوله ليس لأحد سواهما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للمؤمن إلا أن يستسلم ويسلم وينقاد فيها لحكم الله ورسوله متى تبين له ذلك. إنها مسألة كبيرة عظيمة، إنها مسألة ابتلي بها بعض الناس اليوم فأصبحوا بأهوائهم مأسورين وعن الشرع فيها معرضين. إنها مسألة ترك الصلاة نهائيا التي ابتلي بها بعض الناس، إنهم يتركون الصلاة دائما محافظين على تركها، وإن ترك الصلاة التي قلنا من فوق هذا المنبر ومن فوق منبر صلاة العيد وفي كل مجال نتكلم فيه ونتعرض فيه لها، إننا نقول كما قال المحققون من أهل العلم إن ترك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة، وإن الذي يتركها نهائيا لا يصلي إنه كافر مرتد عن الإسلام، إنه تجري عليه أحكام المرتدين الدنيوية وأحكام المرتدين الأخروية. إننا نقول ذلك، وقاله غيرنا من محققي أهل العلم مستندين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. إننا نقول ذلك سالكين منهج إمام أهل السنة بلا منازع أحمد بن حنبل، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. أيها المسلمون، إنه لا أحد والله أعظم بالخلق رحمة ولا أبلغ في الحكم حكمة من رب العالمين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. إننا والله لن نجسر ولا يحق لنا أن نقول عن شخص ينتسب إلى الإسلام إنه كافر. إننا لا نجسر على ذلك ولا يحق لنا أن نجسر عليه حتى يكفره الله ورسوله، ولا يحق لنا أن نتهيب إذا كفر الله ورسوله شخصا أن نقول بتكفيره لأن الكفر والإيمان أمره إلى الله ورسوله. كيف نتهيب أن نقول عن شخص كفره الله ورسوله أن نقول عنه إنه ليس بكافر وقد صدر الحكم عليه ممن له الحكم؟ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الناس، لقد سمعنا وقرأنا ما يقضي بتهوين ترك الصلاة في نفوس المسلمين. سمعنا وقرأنا أن بعض الناس قال إن تكفير تارك الصلاة من مفردات مذهب الإمام أحمد، لم يقل به أحد من الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. ولأمر الله لئن كان الإمام أحمد انفرد به بمقتضى الدليل عنده لئن ذلك من مناقبه وفضائله رحمه الله. وإن انفراد إمام من الأئمة بقول دل عليه الكتاب والسنة لا يمنع من قبوله والقول بمقتضاه. إن انفراد إمام من الأئمة أو عالم من العلماء لا يخالف الإجماع بقول دل عليه الكتاب والسنة، ولا يمكن الإجماع على قول يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. أقول إن انفراد هذا إنه لمنقبة عظيمة. وإذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تفرد به كما يقوله هذا الزاعم، فمن الإمام أحمد بن حنبل؟ إنه إمام أهل السنة، إنه الذي صبر وصابر على دين الله، إنه الذي جمع بين الفقه والعلم بالآثار، وهذا أمر لا ينكره أحد من الذين يعرفون ذلك. وإنما رجع إلى كتب أهل العلم التي تنقل أقوال الأئمة تبين له أن الإمام أحمد رحمه الله لم ينفرد به، فقد قال به من قبله من الصحابة والتابعين. قال به من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة رضي الله عنهم. ذكر ذلك عنهم ابن حزم وقال لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. وذكره في الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وقال في نيل الأوطار إنه مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء تسعة من الصحابة، منهم خليفتان من الخلفاء الراشدين عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة كما قال ابن حزم رحمه الله. وقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال بتكفير تارك الصلاة من التابعين إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني، ونقل عنه حماد بن زيد أنه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. فهذه أقوال صدر هذه الأمة وخير قرونها الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أما من بعدهم فقد قال بذلك عبد الله بن المبارك وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية أحد أئمة المسلمين، ونقل عن الشافعي نفسه وهو أحد الوجهين في مذهبه. أيها الناس، إنما اضطررنا إلى سياق أقوال هؤلاء الأئمة ليتبين أن الإمام أحمد رحمه الله لم ينفرد بهذا القول بل تبع فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا لكم. ولا يقول أحد إن الإمام انفرج به إلا جاهل بأقوال أهل العلم متهاون بالاطلاع عليها. أيها المسلمون، إذا كانت هذه المسألة الكبيرة العظيمة من مسائل الاختلاف بين المسلمين علمائهم وأئمتهم، فإلى من يكون الحكم فيها؟ وإلى أين يكون التحاكم؟ استمعوا إلى جواب هذا السؤال من الله عز وجل. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن فماذا حكم الله في ذلك؟ استمعوا. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا التنازع في هذه المسألة إلى الله تعالى وجدنا ربنا عز وجل يقول في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآية الكريمة أنهم لا يكونون إخوة لنا في الدين بمجرد توبتهم من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولكن تنتفي الأخوة في الدين بالفسق ولو كان من أكبر الكبائر. وإنما تنتفي الأخوة في الدين إذا كان الكفر المخرج عن الدين. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فقوله تعالى إلا من تاب وآمن يدل على أنه ما دام مضيعا للصلاة فإنه سوف يلقى الغي، وأنه قبل ذلك غير مؤمن. هذا كتاب الله. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رددنا التنازع إليها في هذه المسألة وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي الحاجز بين الرجل وبين الشرك والكفر وبين المسلمين والكفار، فمن تركها فقد دخل في الكفر والشرك وخرج من دائرة المسلمين، لأن الحاجز والبينية تقتضي أن يكون هذا غير هذا. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان الذي لا يحافظ على الصلاة أو لا يصليها يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، لا يكون مع النبيين ولا مع الصديقين ولا مع الشهداء ولا مع الصالحين، إنما يكون مع أئمة الكفر. أيها المسلمون، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالترك دون الجحود. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأحكام الله وأدراهم بما يقول وأنصحهم فيما يرشد إليه وأفصحهم بيانا فيما يعبر به. وبهذا يتبين بطلان قول من قال إن المراد بتركها تركها جحودا، لأن الجاحد يكون كافرا ولو صلى الصلوات الخمس وصلى النوافل، فإن من صلى وهو يعتقد أنها ليست فريضة فهو كافر بإجماع المسلمين. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجحد ثم يعبر عنه بالترك مع اختلاف التعبير في اللفظ والمعنى اختلافا كبيرا؟ إن هذا لا يمكن أن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأحكام الله وأدراهم بما يقول وأنصحهم فيما يرشد إليه وأفصحهم بيانا فيما يعبر عنه. أفتراه يريد الجحد ثم يعبر بالفرج مع الاختلاف الشاسع بينهما؟ إن ذلك لا يمكن. أيها المسلمون، إن الجاحد لوجوبها جاحد ولو صلاها فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها. فهل يمكن أن نقول إن من جحد وجوبها وصلى لا يكفر؟ لا يمكن أن نقول ذلك، لأن هذا خلاف إجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون رجل حديث عهد بإسلام أو ناشئ في مكان بعيد لا يعرف أحكام الإسلام فيصلي وهو لا يدري أنها فريضة. أيها المسلمون، اسمحوا لنا بالإطالة قليلا، لأن هذا المقام مقام خطير، والمسألة مسألة كبيرة. إنها مسألة فصل بين الكفر والإيمان، بين الإسلام والردة، بين أن يكون الإنسان من أهل الجحيم أو من أهل النعيم. ولقد استقصيت في بحث هذه المسألة والتأمل في أدلة الفريقين، ولا أدعي لنفسي العصمة ولكن جهد مقل، فوجدت أن أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة لا دلالة فيها تقاوم أدلة الآخرين الذين يقولون بكفره، لأن الأدلة التي تشبث بها هؤلاء لا تخلو من واحد من أقسام خمسة: إما أنها لا دلالة فيها أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة، وإما أنها ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، وإما أنها عمومات مخصوصة بأحاديث ترك الصلاة. ولم يأت حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن تارك الصلاة مؤمن، أو إنه يدخل الجنة، أو إنه لا يدخل النار، أو إنه مسلم، أو ما أشبه ذلك مما يسوغ لنا أن نحمل أحاديث ترك الصلاة على غير ظاهرها. فإذا تبين أيها المسلمون أن أدلة كفر تارك الصلاة قائمة لا مقاوم لها، تعين القول بمقتضاها، وأن نقول إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإنه يحكم عليه بما يحكم على المرتدين عن الإسلام من الأحكام الدنيوية والأخروية، فلا تحل ذبيحته، ولا يدخل مكة ولا حرمها، ولا يزوج بمسلمة. وإذا كان قد تزوج بمسلمة ثم ترك الصلاة بعد الزواج فإنه ينفسخ نكاحه. وإذا مات تارك الصلاة فإنه لا يغسل بعد موته، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يحل لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يتصدق عنه، ولا يكون مع المسلمين يوم القيامة، ولا يدخل الجنة معهم والعياذ بالله. إن المسألة مسألة خطيرة عظيمة، ولكن هل من مخرج من هذا المأزق؟ نعم، هناك مخرج، والحمد لله رب العالمين، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. إن هذا المأزق العظيم يزول إذا أقبل الإنسان إلى ربه وأناب إليه وتاب إلى الله وعاد من الباب الذي خرج منه، فأقام الصلاة وتاب وآمن وعمل عملا صالحا، فحينئذ يبدل الله سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تورثهم تلك الجنات اللهم اجعلنا ممن تورثهم تلك الجنات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كبيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كفر ولو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ألا وإن من إقامة الصلاة أن تصلوها جماعة في المساجد مع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهديدا وإنذارا للمتخلفين عن صلاة الجماعة فلا يحل لمسلم قادر على الوصول إلى المسجد إلا أن يصلي مع الجماعة فإن صلى وحده فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة وحصل بذلك على إثم يؤاخذ به يوم القيامة إلا أن يمن الله عليه بالعفو. بل قد قال بعض العلماء إن صلاة الإنسان في بيته من غير عذر صلاة غير مقبولة وإنها مردودة عليه وإنه كمن صلى بغير وضوء. وإن ممن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن الأدلة تدل على أن صلاته صحيحة إلا أنه آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفجر أفضل من صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر وهذا يدل على أن في صلاته فضلا ولولا أنها صحيحة لما كان فيها فضل. ولكن الإنسان فوت نفسه خيرا كثيرا وتعرض لإثم عظيم. أسأل الله أن يعيننا جميعا على طاعته. فصلوا أيها المسلمون جماعة في المساجد وتفقدوا أولادكم وتفقدوا جيرانكم وإخوانكم وكونوا لله ناصحين ولأئمة المسلمين وعامتهم فإن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من أنصار دينك ومحيي سنته يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح بطانتهم. اللهم أكمل لإخواننا في أفغانستان نصرهم، اللهم أتم لهم النصر، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم قهم شر أعدائهم وأعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك المنة بالإجابة، اللهم امنن علينا بقبول ما دعونا، اللهم امنن علينا بقبوله، اللهم امنن علينا بقبوله يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أدى عبادة ربه وبلغ رسالته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نعم، إن ذلك من آيات الله أن جعل جسد بني آدم عاريا لم يكس بوبر ولا شعر ولا صوف ولا ريش، ليعلم الإنسان أنه عار إلا من لباس، حتى يتذكر بذلك أنه محتاج إلى اللباس الحسي والمعنوي، محتاج إلى اللباس الحسي ليواري سوءته، محتاج إلى اللباس المعنوي لتكفير خطيئته. وفي هذه الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده، حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يكسو به بدنه، لا بد له منه. واللباس الثاني ريش، ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي فهو لباس التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أمره. لباس الثاني ريش، ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي فهو لباس التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، وذلك لأنه يواري ثورة الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ولأن هذا اللباس المعنوي يختص به المؤمن الذي يتقي الله عز وجل، أما اللباس الحسي بنوعيه فإنه يشترك فيه المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والفاسق والمطيع، بل قد يعطى الكافر والفاجر والفاسق ما لا يعطاه المؤمن من ذلك. أيها المسلمون، إن هذا اللباس هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم، وأنكر على من يحرمونها بدون برهان ولا دليل. قال الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيها المسلمون، إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم فيها بتحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده، لأنه الذي أخرجها لعباده وحده. وليس من حقنا أيضا أن نستعمل هذه الزينة كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدد الله لنا بدون تعد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لقد حدد الله هذا اللباس وحدد لنا استعماله نوعا وكيفا إلا وحرمه، لئلا نتجاوز فيه إلى حد لا يليق بنا. أما الحلال فإن الحلال من هذا اللباس هو الأصل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي إنسان يحرم شيئا من اللباس فإننا نقول له: هات الدليل على ذلك، وإلا فإنه مما خلق الله لنا وهو حل لنا حتى يقوم دليل على التحريم. ولهذا كان الحلال من اللباس أكثر بكثير من المحرم، والمحرم قليل بالنسبة إليه، لأن عطاء الله أوسع من منعه، ولا يمنع الله شيئا إلا لحكمة بالغة اقتضت المنع. أيها المسلمون، إن من اللباس المحرم من ما اشتهر الآن وانتشر وهو اللباس الذي فيه صورة أو اللباس المصنوع على صورة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، والنمرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن هذا الحديث لمن أصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، لأن في البيت مخدة فيها صورة، وظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أعلنت أم المؤمنين عائشة التوبة من أجل ما رأت في وجهه. أيها المسلمون، وإذا كان هذا في المحدة وهي منفصلة عن الإنسان، فما بالكم في الصور التي تكون على الملابس؟ وما بالكم في هذه الصور إذا كانت صورة لأحد أئمة الكفر أو لأحد أئمة الفجور أو لأحد من الكفار أو لأحد من الكافرين وإن لم يكونوا أئمة؟ ما ظنكم إذا كانت هذه الصور على ملابسنا وملابس أهلينا وأولادنا؟ أيها المسلمون، إنني لأعجب أن تموت غيرة المسلمين إلى هذا الحد، حتى لا يفرقون بين الضار والنافع وبين المحرم والمباح. إنني أتعجب كيف انحدرنا إلى هذا الانحدار في هذا الزمن القليل، ونحن ولله الحمد عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفينا من العلماء من يكفوننا ذلك ويبينون لنا حكم الله ورسوله في هذا. إنني أقول لكم أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نقاطع هذه الألبسة، أن نقاطعها مقاطعة تامة، وأن لا نشتري منها شيئا، لأن شراءها حرام، ولباسها حرام، واقتناءها حرام، وتأثير الشكاكين على من يبيعها حرام، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام يغزوننا بمثل هذه الأمور. لقد أتونا بالغزو من كل فج، ورمونا من كل ناحية، وضعوا هذه الصور في الملابس، فكان في بعض الأقيسة صور الحيوانات الكبيرة، صور الحيوانات الصغيرة بالتلوين تارة، وبوضع القصاصات أو المطاط على صورة حيوان تارة، وبصناعة الحلم على صورة فراشة أو سمكة أو أسد أو ثعبان أو غير ذلك من صور الحيوان أو من صور الرجال أو من صور النساء. كل هذا يلبسه البعض منا حتى يختار أن تفارق الملائكة بيته أن تفارق صحبته أكثر علينا أعداؤنا من ذلك، ليهون علينا أمر الله ورسوله ولننسى أمر الله ورسوله وليتهاون في أمر الله ورسوله. وإنني أقول وأكرر إن لباس هذه المصورات أو ما فيه صور إنه محرم، وإن بيعها حرام وشراءها حرام، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة، فإنه لا يجوز له أن يلبسها صبيه الصغير ذكرا كان أم أنثى. وقد قال العلماء رحمهم الله ومنهم علماء الحنابلة: إنه يحرم إلباس صبي ما يحرم على بالغ. والخلاص من هذا كله أيها المسلمون، إذا كان عند الإنسان الآن شيء من هذه الألبسة أو من الحلي الذي على صورة حيوان، أن يقطع رأسها. أما إن كانت في قماش، فإن كانت ملصقة إلصاقا قلعها أو قلع رأسها، وإن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه. وفي صحيح مسلم عن ابن الهياج رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا بالنسبة لما اشتريناه وكان عندنا. أما ما لم نشتره فإن العلاج من ذلك أن نقاطعه مقاطعة تامة، وأن لا نشتريه، وأن نحذر أقاربنا وإخواننا وأصحابنا من شرائه، حتى إذا علم الكفار الذين يريدونه إلينا، أو من كان جاهلا من المسلمين، إذا علموا أن هذا قد قاطعه المسلمون الذين يخافون الله ويتقونه، فإنهم لن يريدوه بعد ذلك، أو لا يريد منه إلا كمية قليلة حتى ينتهي أمره. نسأل الله أن يقينا وإياكم سرور خلقه. ولكن قد تقولون: إن هذه الثياب قد ملأت أسواقنا فماذا نصنع؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إنها كما امتلأت الأسواق بالثياب الجاهزة، فقد امتلأت ولله الحمد بالثياب غير الجاهزة من الممكن أن يشتري الإنسان ما يريد من القطع من القماش، ثم يعطيها من يخيطها. وما أكثر الخياطين عندنا أيها المسلمون. إن الله لم ينزل جاء إلا وأنزل له دواء، ولكن الشأن كل الشأن في صدق العزيمة وفي صدق النية وفي قوة الإيمان وفي الشجاعة وفي غلبة النفس الأمارة بالسوء. فمن غلبت نفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء فقد نجا، ومن غلبت نفسه الأمارة بالسوء نفسه المطمئنة فقد هلك. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هل تريدون أن تكونوا ممن يخاطب بهذا الخطاب، أم تريدون أن تكونوا ممن يخاطب بغير ذلك؟ لا إخالكم تريدون إلا أن تكون نفوسكم تخاطب بهذا الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أيها المسلمون، وإن من اللباس المحرم ما يحرم على الرجال خاصة، وهو لبس ما نزل عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلح أو غيرها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بالنار. ولا وعيد بالنار إلا على فعل محرم، بل لا وعيد بالنار إلا على شيء من الكبائر. ولقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلاء، والخيلاء أن يتخيل الشخص لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها. أقول: ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فأراد هذا الظان أن يحمل ذلك المطلق على هذا المقيد، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فيما رواه مالك وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرة المؤمن إلى نصف ساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم اللباس إلى أربعة أقسام: الأول إلى نصف الساق وهذه أجرة المؤمن، الثاني جائز وهو ما بين نصف الساق وبين الكعبين فهذا جائز وهو من عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي حتى أتعاهده وهذا يدل على أن إزار أبي بكر دون نصف الساق، أي أنزل منه، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا مس الأرض تنكشف عورته، وهذا شيء مستحيل. أما القسم الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أسفل من ذلك أي من الكعبين فهو في النار. أما القسم الرابع فقال صلى الله عليه وسلم: ومن جر إزاره بقرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القسمين وخالف بينهما في الوعيدين. وأما ثانيا فإن الوعيد في هذين الحديثين مختلف وسببه مختلف. فالوعيد في من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه، والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أنما نزل في النار. فالعقوبة في هذا جزئية، والعقوبة الأولى أن الله لا ينظر إليه، وهو أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين والثاني جره خيلاء، وهذا أعظم، ولهذا كانت عقوبته أعظم. وقد قال علماء أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. وعلى هذا فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه تحت الكعبين، سواء كان ذلك سراويل أم قميصا أم مشلحا أم غيرها، فإن فعل فعقوبته أن يعذب موضع النازل بالنار. ولا يحل له أن يجر شيئا من ذلك خيلا، فإن فعل فعقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. بل في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا لعظم شأنها ولينتبه المخاطب بها. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ودخل شاب من الأنصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثني عليه مع الناس حين طعن رضي الله عنه. فلما أكبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. بالله جر عمر رضي الله عنه ذكر هنا فائدتين عظيمتين في رفع الثوب. الأول بل الأولى بقاء الثوب حيث لا تتلف الأرض أسفله، والثانية تقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. قد يقول متهور من الناس: أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي. وجوابنا أن نقول: إذا كنت لا تبالي بذلك، فهل لا تبالي أيضا إذا أضعت تقوى الله واستعنت بنعمه على معاصيه فانقلبت النعم في حقك نقما والمتعة ألما؟ أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واستعينوا بنعمته على طاعته، واحفظوا حدوده، وأقيموا فرائضه، واعبدوه حق عبادته، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها السعادة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن مما يكتب في هذه الألبسة الجاهزة الواردة إلينا من بلاد الكفر عبارات سيئة للغاية لا أستطيع أن أتفوه بها من هذا المنبر، وتكتب بالحروف اللاتينية ليغتر بها الناس حتى لا يفهمها أكثر عامة الناس. وإن الواجب علينا أن نقاطع هذه الألبسة وأن نتجنبها لما تحمله هذه العبارات السيئة من سفاسف الأخلاق، وربما تحمل أمرا يخل بالعقيدة، ربما يكون فيها ثناء على دين النصارى قاتلهم الله أنى يوفكون. إن المسلمين ولله الحمد في يقظة، وإن عندهم شبابا يتيقظون لهذه الأمور يعرفونها ويعرفون كيد الكفار. جعل الله كيدهم في نسورهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك يا رب العالمين أن تفرق جموع الكفار، وأن تشتت شملهم، وأن تخزيهم، وأن تلحقهم العار، وأن تجعل الدولة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين عليهم في كل مكان. اللهم هيئ لدينك من ينصره من المسلمين. اللهم أذل أعداء المسلمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنهم يكيدون كيدا، فنسألك اللهم أن تكيد كيدا أعظم من كيدهم، وأن تدمرهم، وأن تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم أنزل في بلادهم القلاقل والخوف والجوع والعري حتى يلجأوا إلى الله عز وجل، حتى يعرفوا أنهم لن تدوم لهم دنياهم آمنين مترفين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نجعلك في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم طهر بلادنا منهم ومن كيدهم ومن مكرهم يا رب العالمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها المسلمون بالجماعة، والجماعة هي الاجتماع على الحق، عليكم بالاجتماع على الحق. كونوا عباد الله أنصارا في دين الله، كونوا إخوة في دين الله، لا يغتب بعضكم بعضا ولا يمن بعضكم إلى بعض، كونوا إخوة متحابين في الله متآخين فيه، ترجون بهذه المحبة والأخوة فضل الله عز وجل، ترجون بذلك انتصاركم على أعدائكم. فإن الله يقول في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحل بيننا وبين ذلك بسوء افعالنا، وتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والاكرام يا غفور يا رحيم. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم اعزهم بدينك واعز دينك بهم يا رب العالمين. اللهم اكرم لاخواننا في افغانستان، اللهم اكرم لهم النصر، والف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، واعذهم من اعدائهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.